حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. أطفيت على الحسن العبقى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. هل من خالق غير الله؟ حلقة الليلة دي رسالة إلى كل مسلم، رسالة إلى كل ملحد، رسالة إلى كل موحد، رسالة إلى كل مؤمن وإلى كل كافر أيضا. هذه الرسالة الحقيقة بتعتمد على أشياء لا يستطيع إنكارها أحد، محدش يقدر ينكر اللي هنشوفه النهاردة. ليه؟ لأن كل البيانات وكل النتائج اللي هنتكلم عنها النهاردة مش احنا اللي جبناها، وإنما ناس على غير ملة الإسلام. رسالة إلى كل ملحد، هل من خالق غير الله؟ رسالة إلى كل موحد، اعتز بدينك وافتخر بربك، قل ربي الله. وقف إبراهيم عليه السلام يفتخر بربه ويقول ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك الظالم، قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. احنا كلامنا للذي كله عبارة عن ايه؟ عبارة عن ازاي كل العقول النيرة والطاقات المتفجرة والعلوم المتقدمة ازاي اخترعوا اختراعاتهم، اختراعات ضخمة، اخترعوها ازاي؟ لما راقبوا خلق الله وشافوا ربنا خلق المخلوقات دي ازاي وبدأوا يتعلموا منها. الكلام ده مش احنا اللي قلناه. هتلاقوا مثلا اللي قال الكلام ده الرجل مخترع برج ايفل في فرنسا، الرجل اللي بناه، الرجل اللي صممه على ايه؟ من خلال عظمة فخذ الانسان. هتلاقوا اللي اخترعوا الطيارة الشبح، الرادار ما بيجيبهاش، اخترعوها بسبب ايه؟ بسبب بعض المركبات على جناح الفراشة. هتشوفوا اللي اخترعوا السيارات الموفرة للطاقة صمموها ازاي؟ صمموها على اعتبار اجسام بعض الاسماك اللي محتاجة توفر طاقتها. هتلاقوا ان في مدن نظيفة جدا، مدينة مثلا زي طوكيو، مدن في اليابان في منتهى النظافة. طب هم النظافة دي عملوها ازاي؟ هم دوروا ما عرفوش يصلوا الى هذه النظافة الفائقة الا من خلال ورقة شجر. شافوها ازاي بتنظف نفسها فاخترعوا نفس المادة ونظفوا بيها واجهات المباني الفخمة الضخمة عشان يتعلموا من خلق الله سبحانه وتعالى. وربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. دي رسالة لكل رجل مسلم عايز يخترع وعايز يبتكر وعايز يتفوق. انظر كيف جعل الله خلقه متفوقين، وربنا أرشدنا إلى النظر إلى المخلوقات علشان نعتبر ونتعلم ونفهم إزاي ربنا خلقها وإزاي مكن لها وإزاي ميزها علشان نتعلم منها. ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وطبعا الكلام ده يعني ما حدش فينا مختلف، لا موحد ولا ملحد، ان هذه المخلوقات مخلوقات عظيمة وعجيبة، ولم يدعي احد ان احدا قد خلقها. ربنا قال انه خلقها، ولم يقم احد ويقول لا ده في حد تاني خلقها. مفيش حد عمل كده ولا حد يقدر يعمل كده. هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ أإله مع الله؟ لا، لا في خالق ولا في رازق ولا في مالك مع الله سبحانه وتعالى في خلقه. وتعالوا نشوف المشاهد اللي جاية ونشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في خلقه آيات ومعجزات ورسالة إلى كل ملحد وموحد. تفضلوا معي. هذه أول مشاهدنا. الكلام ده شوفوا اللي فات ده كان خشب، ودي هياكل عظمية، ودي هياكل عظمية للطيور، وهنا دي الخنافس، وكذلك الصدف، وهنا أوراق ونسيج، وهنا جسم الفراشة، ودي الأشكال الهندسية اللي موجودة على أجسام العناكب، ودي الأزرع، وشوفوا التركيبات الهندسية، وكل واحدة من دول ليها سبب وليها حكمة. شوفوا البط هي بتسبح في المية، هنتعلم منها ايه كمان شوية. شوفوا المياه اللي موجودة على سطح أوراق الشجر، كائنات وحيوانات وطيور وحشرات وخشب وأشجار وأنهار وأسماك وأملاك، كل دول ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا منه. تعالوا نشوف النهاردة هنتعلم ايه من هذه المخلوقات اللي هنشوفها قدامنا، ونشوف كل درس هنتعلمه، ولسه الدروس قادمة كتير، ولسه الحكم قدامنا كتير، هنتعلم من كل واحدة وهنفهم من كل آية، علشان بعد كده محدش يقول لا ده انا شاكك فيه، شاكك ان ربنا خلق دول كلهم. شوفوا المنظر ده، تذكروه جيدا، عشان لسه هنشرح ده، دي بس المقدمة، دي المواقف اللي هتشوفها بعد قليل. شوفوا ده جناح الفراشة، هتشوفوا دلوقتي جناح الفراشة ده هنستفيد منه ايه. شوفوا سبحان الخالق، سبحانه 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 يا ربي، ما أجملك وما أعدلك وما أقدرك. شوفوا التقنيات اللي ربنا خلقها في هذه المخلوقات. وتعالوا نبدأ. شوفوا مثلا المواد، يعني ايه المواد؟ في الدنيا مواد كيماوية، زي ايه؟ زي مثلا الخشب، زي أدوات المباني، وزي مواد البناء. شوفوا المخلوقات لما رأبوها لقوها بتعمل ايه في مواد البناء. او المخلوق ده مثلا، ده طائر ابو منقار، شوفوا هيعمل ايه. بنى بيت داخل شجر، واستغل تركيبة الخشب، شوفوا ازاي، وبعدين حوط على العش بسائل مع الخشب، قفل العش وحط ابنه في الداخل علشان يحميه، وعلشان ما حدش يقدر يوصل له. مخبأ ذاتي داخل الشجرة، استغلال الخشب وتركيبه علشان يحفظ ابنه، وعلشان يعيش في أمان. تعالوا بقى نشوف مواد البناء عند النمل. شوفوا النمل بيجيب الطين، وعارف ان الطين هش، لو بنى بيه مجرد كده الطين ده هيقع، لكن النمل عمل ايه؟ النمل بيفرز اشياء بلعابه، مواد كيماويه لزجه بتعمل عمل الاسمنت والجبس والرمل مع بعض، زي عمل البناء ده ما بيعمل بالضبط. وهتلاحظوا شوفوا قوالب الطوب اهو، النمل بيعمل قوالب طوب قبل البناء مين ما عملوها بسنين طويلة. شوفوا اهي دي المباني البشرية. شوفوا ازاي لما بنت من الطين فقط هشة، لكن شوفوا المباني بتاعة النمل شوفوا ازاي قوية، لانهم مستخدمين فيها مواد البناء. حتى الناس دي بدأت لما يشوفوا النمل بدأوا يقولوا طب هو النمل بيحط ايه، وبدأوا من هنا استغلال المواد الكيماوية علشان يقووا المباني. تعالوا نشوف هنا الدبور. الدبور ده بيعمل ايه؟ الدبور اكتشف ان الخشب مادة قوية جدا. طيب عمل ايه؟ بقى يروح يجيب الخشب وياكله ويمضغه ويروح يعمل بيه بيته ويعمله زي الكرتون. فبقى مبنى قوي، مبنى متين، ومبنى عامل زي الكرتون بالظبط. بصوا اهو لما جاب الخشب مضغه بلعه حط عليه سائل خلاه زي الكرتون، ودلوقتي بيبني بيه بيته وبيبطنه، بيبطن هذا البيت. شوفوا ازاي يعني سبحان الله العظيم. مين بقى اللي علم هذا الدبور ازاي يعيش وازاي يتفنن وازاي يبني وازاي يستغل، وعارف عارف ايه من المخلوقات او من المواد اللي حواليه اللي يقدر يستخدمها ويقدر يستغلها زي ما هو بيتمنى بالظبط. مين بقى اللي علمه ومين اللي فهمه ومين اللي ركب فيه آلية نحت الخشب، ومين اللي ركب فيه الانياب، ومين اللي ركب فيه العقل، ومين اللي ركب فيه التخطيط ان ينحت الخشب بهذه الطريقة ويروح الخشب بالتحديد. النمل مع التراب والطين، والدبور مع الخشب، وكل واحد مؤهل ومجهز سبحان الله العظيم. كل ميسر لما خلق له. تعالوا بقى نشوف المقطع التالي ونشوف ربنا سبحانه وتعالى حط أسرار قد إيه في مخلوقاته، عشان نشوف إزاي ربنا بيعلمنا منهم، عشان ما حدش بعد كده يقول أنا مش مؤمن بإن في خلق. لا ده للخلق خالق وللملك مالك وللرزق رازق سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا تفضلوا معي. هنا الرجل ده مخترع عالم بيبدأ يشوف ايه، هو عالم احياء بيبدأ يراقب الحاجات اللي حواليه. بدأ هو كان بيدور على حاجة قوية ياخد منها تصميم لشيء يتحمل الاوزان على الماء. عمل لقى ورقة شجر طافية على سطح الماء، بصوا بيفتحها كده بيقلبها، شوفوا لا تركيبها من الداخل عاملة زي، شوفوا التشعيبات اللي جوه، شوفوا المربعات وشوفوا التداخلات. التداخلات دي مع تركيبة مادة الورقة وهي طافية كده، شوفوا هتشيل بنته دي مثلا يجي لها 5-6 كيلو، حطها لقاها طافية. شوفوا قد ايه الامان والامن اللي هو حاسس بيه مع البنت، وهي طبعا نامت واتبسطت. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ورقة شجر، ولسه بقى شوفوا هنتعلم منها ايه دلوقتي، شوفوا هم هيخترعوا بسببها ايه. ورقة الشجر دي لما تكبر قوي ممكن تحمل انسان راشد وزنه 60 كيلو، ممكن واحد راشد يجلس على هذه الورقة فتصبح بالنسبة له زي القارب الصغير. هنا اخترعوا بصوا التركيبات، شفتوا ظهر الورقة من قبل، هم اخترعوا هذا القصر الزجاجي اللي موجود في انجلترا. شوفوا ده بسبب التشعيبات اللي كانت موجودة تحت الورقة، وسبحان الله العظيم شوفوا الفخامة والضخامة واللمعان والبريق اللي موجود في هذا القصر. ده كله اسمه القصر الزجاجي، ده كله علشان فهموا ازاي ورقة الشجر ده قوية وبتحمل الاثقال، فاخترعوا من خلالها التصميم ده. تعالوا نشوف بقى منظر تاني خالص، وهو العظام. العظام شوفوا ده قرن غزال. القرن ده هو زي ما حضراتكم شايفين قد ايه ضخم، لكنه في الحقيقة خفيف مش تقيل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعف خلقه. ال- 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 القرن ده هو علشان يدافع بيه عن نفسه، وعلشان يدافع بيه عن القطيع، وعلشان يسلك السنن اللي ربنا خلقه عليها من التنافس على القطعان وعلى التزاوج وغيره. يوم ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن هذا المسكين. خلى العظام شوفوا حجمها كبير لكن وزنها خفيف. القرن ده وزنه خفيف ليه؟ لانه من الداخل فيه تجاويف وفيه اشكال هندسية اهي زي ما حضراتكم شايفين كده، اللي هي بيبقى فيها النخاع. كلنا عارفين النخاع اللي بيبقى جوه العظام. العظام مش مصمتة مش مقفولة، ولكنها من الداخل فيها تجاويف وفيها اشكال هندسية اهي كده. احنا بنقرب اكتر اهو، بتخليها خفيفة وتخليها صلبة جدا جدا جدا. طيب تفتكروا الموضوع ده هيتسبب في ايه؟ هيستفيدوا ايه العلماء؟ هيستفيدوا لما نشوف العظام وتشكيلها وتركيبتها وهندسية تخطيطها من الداخل. يبقى عايزين حاجة خفيفة الوزن والاشكال الهندسية فيها قوية جدا وتكون خفيفة، ما تشيلش احجام او تشيل اوزان كبيرة جدا مع اقل تكلفة. عارفين هيستفيدوا ايه؟ حتى هيكل العظم بتاع الانسان الفخذ، العظمة الفخذ ده اللي احنا شايفينها، بتاخد الوزن بتاع الجسم وبعدين تنقله على بقية العظام بتاعت الساق، بتاع عظام الفخذ والساق، بشكل مريح للجسم، بشكل مريح للجسم. ما فينا ما بيحسش بهذا الضغط. هذا الاكتشاف صمموا من خلاله أطول وأكبر برج في العالم، طوله 300 متر إلى سنة 1930. كان ده أطول وأقوى برج في العالم، هو برج إيفل المشهور جدا، برج إيفل في فرنسا. ده كله كان بسبب إيه؟ كان بسبب عظمة فخذ الإنسان، عظمة فخذ الإنسان. شوفوا التجاويف والأشكال الهندسية اللي كانت في جسم الإنسان، في فخذ الإنسان، وواخدة كده هوت يعني التواء معين أهو. شوفوا خدوا التصاميم الهندسية والتجاويف اللي جوه العظم وراحوا مصممين عليها البرج. طب ده احنا أولى بده يا جماعة، احنا محتاجين نرتفع ببلادنا ونتقوى، ومحتاجين ان احنا نكتشف، ومحتاجين ان احنا اهو شوفوا المنظر مرة تانية، وشوفوا المقارنة ما بين عظم الفخذ وما بين الاشكال الهندسية اللي صمم على اثارها هذا البرج الضخم الفخم اللي وصل ارتفاعه ل 300 متر. بياخد قوة وتقل الحديد ويوزعها بحيث انها يعني تنتقل من جسم البرج الى الى الارض من غير عبء على التصميم. ده يعني دي تصميمات اشهر مباني العالم، ودي بسبب جزء في تصميم اشكال هندسية داخل عظمة الفخذ من جوه. أمال الآيات الظاهرة؟ والله أنا سمعت مخترع مصري مسلم بيقولوا له أنت حضرتك تفوقت إزاي في حياتك العلمية؟ قال لهم والله ده كله من فضل الله، أنا بصلي الفجر وبرجع بيتي واسمع كلام الله سبحانه وتعالى، قرآن الفجر، القرآن اللي بعد الفجر. بيقول القرآن فيه بعض الإشارات عن الطبيعة، عن الهواء، عن المية، عن السحاب، عن كذا عن كذا. بيقول ما بتمرش بيا وخلاص، لا ده أنا بسمعها بحس إنها رسالة ربنا بيذكرنا ويفكرنا ويرشدنا ويهدينا علشان نمشي وراها ونعرف أسرارها ونكتشف إيه اللي فيها من الخيرات والأسرار. بيقول فعلا لما بتتبعها بصدق وببذل مجهود فيها بكتشف حاجات جديدة، وهو ده فضل ربنا عليا واللي خلاني أصبحت في صفوف المخترعين. الموضوع ما وقفش إلى هذا الحد، لا ده فيه اختراعات ضخمة وكبيرة جدا جدا الناس أصبحوا بها سعداء. وتعالوا نشوف، تعالوا نشوف بقى المشهد اللي جاي في تصميم بقى مخلوقات أخرى، مخلوقات ضعيفة صحيح لكن ربنا سبحانه وتعالى خلاها أسباب قوة للخلق، أسباب قوة للبني أدمين، توفر لهم طاقة، تنظف لهم المدن، وتعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ايه. دي اوراق اشجار داخل الغابات داخل المزارع. ربنا سبحانه وتعالى من حكمته خلى بعض الاوراق ما تحتفظش بالمية، يعني في اوراق يعني اهي زي دي مثلا كده مزحلقة رفيعة بتيجي المية عليها بتنساب اهي ما بتحتفظش بها. في اوراق تانية بتحتفظ بالمية او بتستغلها استغلال امثل في حياتها. شوفوا مثلا الورقة دي الورقة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها بتحتفظ بالمية. بتحتفظ بالمية ازاي؟ ربنا ركبها تركيبة هندسية بطريقة تخلي المية لما تسقط عليها تروح تتجمع في اشكال هندسية دائرية، وتفضل الدوائر اللي هي قطرات المية الدائرية ده تفضل تجري على ورقة الشجر ذهابا وإيابا، وورقة الشجر دي نفسها بتفرز مادة شمعية على سطحها بحيث تخلي ورقة الشجر تجري رايحة جاية من غير ما تصل لأصل الورقة اللي هي الكلوروفيل الأخضر اللي تحت خالص، ما تجرحش الورقة يعني. تفضل بقى القطرة، شوفوا هنا تفرقت ثم تتجمع في صورة قطرات دائرية. تفضل القطرات ده اهي، شوفوا دي النتوءات اللي احنا شايفينها ده، دي عبارة عن مادة شمعية بتبقى فوق ورقة الشجر، ويفضل الماء يجري فوقها وياخد بقى كل الأتربة والعفار او ما اصاب الورقة من اشياء غير نظيفة. بصوا بقى اهي، شوف المادة الشمعية اهي، لاحظوا التراب اللي تحت القطرات اهي، القطرات رايحة جاية رايحة جاية، وهي ماشية بتاخد كل الأتربة بتاخد كل اهو، شوفوا هترجع تاني على فكرة لحد ما هتنظف الورقة تماما. استفادوا منها ايه؟ استفادوا منها كتير جدا، منها انهم اخترعوا قماش مقاوم للمية، ما يتبلش القماش ابدا ويكون بينظف نفسه بنفسه، واخترعوا ادوات زي الملاعق زي الاحذية زي الشمسيات بسبب الورقة ده وبسبب المادة الشمعية اللي افرزتها. او ده مثلا القماش اللي هم بدأوا يخترعوا قماش فيه نفس التركيبة اللي توفرت في الورقة ده، ورقة الشجر سبحان الله العظيم، وحطوها في مادة شمعية بالضبط زي المادة الشمعية اللي فيها النتوءات او ملايين النتوءات فوق هذا القماش. شوفوا ازاي هذه مادة شمعية اهي بيغطسوها فيه، وبعدين القماش هيطلع دلوقتي حضراتكم هتشوفوا دلوقتي اما هيعملوا التجربة ما بين قماش عادي، هو القماش ده هو قماش مقاوم للمية، المية ما تخترقوش وفي نفس الوقت منظف لنفسه، يكفيك انك انت لو حتى ابتسخ او عفار غبار دخان يكفيك ان انت بترش عليه شوية مية ويصبح زي الفل. شوفوا مثلا هنا جابوا بوهية وحطوا على اليمين القماش العادي وعلى الشمال القماش اللي هم اخترعوه نفس المادة زي نفس المادة. شوفوا ازاي دي بوهية اللي بتترش عليه دي بوهية، شوفوا ازاي او بيرش على السطح ولا حاجة بتلزق عليه. شوفوا اللي على اليمين حضراتكم شايفين ده قماش عادي جدا، شوفوا القماش لزقت فيه البوية، وعلى الشمال مفيش حاجة. هنا بقى معلقة يعني غطوها بطبقة من الطبقات الشمع اللي لقوها على ورقة الشجر، شوفوا ازاي ولا هتلاقوا دي. هنا حطوا عسل، دي على فكرة الكلام ده حصل في احد جامعات المانيا. بصوا هنا العسل، شوفوا العسل قد ايه لازق ما بيوقفش عليه اهو، شوفوا ما بيوقفش عليه لا عسل ولا مية ولا زيت ولا اي حاجة. كل اللي بيحصل ان هذه المادة الشمعية اللي بيطلى بيها الجسم بترفض اي اتساخ. هنا مثلا شوفوا اخترعوا برضو احذية منظفة لنفسها، هنا تخيلوا شوفوا الاحذية والبنات الامامير دول واقفين على شط بركة مياه وبيطعموا البط، هنا بقى شوفوا على فكرة البط ده الاخر على جسمه مادة شمعية هنشوفها بعد قليل. شوفوا هنا الاطفال الحذاء ده هو نفس المادة، نفس المادة معمول منها هذا الحذاء، بمجرد نزول اي مياه على القماش او الحذاء اللي فيه هذه المادة الطاردة للقاذورات بينظف، بتنظف نفسها بنفسها. شوفوا هنا مثلا البطة، البطة ده هي على جسمها ايضا مادة شمعية، هي موجودة على الريش وهي كمان موجودة في فمها، بتروح مسحة جسمها. احنا بنشوفها البطة وهي بتنظف نفسها، هي مش بس بتنظف نفسها، بتنظف نفسها بفمها وبتحط مكان النظافة دهية شمع، بتكسي نفسها بشمع مادة شمعية طاردة للقاذورات، طاردة للأتربة. ولما يحصل وانها تلاقي ان جسمها بدأ يتسخ، بتروح لأي بركة وبتبدأ تمارس نفس النشاط، مادة شمعية على جسمها بتنظف ريشها زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمها، الذي خلق فسوى والذي قدر فعد. الحقيقة احنا يعني بعد اللي شفناه ده لازم نعرف، ده لسه ده الحلقات دي لسه فيها كتير، هنشوف ربنا سبحانه وتعالى ألهم المخلوقات انها تنظف نفسها، تعالج نفسها، تختفي من عيون اعدائها، ازاي انها تدخر لنفسها الاشياء الضرورية زي الطعام والشراب. هتشوفوا حاجات عجيبة، هتشوفوا الخنفسة ازاي بتاخد مية من السحاب، خنفسة بتاخد مية من السحاب، سبحان الله العظيم. ازاي السمك اخترعوا على اثارها سيارة مرسيدس. هتلاقوا ازاي مثلا السحلية استفادوا منها استفادات عظيمة جدا. بس اكملكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
السلام عليكم يا محمد.
الله يخليك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله.
ايوه محمد، السلام عليكم.
والله احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده.
انا مش سامع خالص. فهل احنا معانا مقاطع اخرى الان ولا هنأجل الاسبوع القادم يا استاذ محمد؟ طيب احنا هنكمل طبعا السلسله دي لانها سلسله طويله جدا. هتشوفوا ازاي نتعلم الاستفاده من الاصداف، الصدف، الاغلفه اللي بتغلف الاصداف، مين استفاد منها. هتشوفوا مفاجآت ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا اياها. لكن الكلام ده كله ما تخلقش سدى، له خالق، هل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عشان كده يعني بعض الناس اللي بيتكلموا عن النت يقولوا طبعا ملحدون، لان طبعا في ظهرت هذه الطائفة الآن، ويدخلوا على بعض المقاطع الحمد لله تعالى بتاعت البرنامج عندي، يقولوا شوفوا بيخترعوا لنفسهم حاجات عشان يثبتوا صحة دينهم. احنا مش محتاجين نثبت صحة ديننا، لان ديننا صحيح من غير ما احنا نثبته. احنا بس بنبين للجاهل، او بنوضح للي مش فاهم، او بنتعاون كلنا مع بعض علشان نعرف مع بعضنا ايات ربنا العظيمة الجميلة ونذكر بعضنا بيها. لكن من امتى كان مفيش خلق مفيش خالق للخلق، ومفيش رازق للرزق، ومفيش مالك للملك؟ طول عمره ربنا هو الخالق والرازق والمالك سبحانه وتعالى. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اهلا يا عبد الرحمن.
ازيك يا شيخ امين؟
اهلا وسهلا.
بقول لك يا شيخ، عندي سؤال.
اتفضل.
انا بكره رايح خد الشيخ محمد حسان، فليا واحد صاحبي، حرام ما احجز مكان جنبي قبل ما يجي؟
لا ما تحجزش، لان الناس اساسا الناس من سبق الى مكان فهو اولى به. واحد سبق الى مكان وهو ما جاش. الكلام ده لو هو كان موجود وراح يتوضى ولا حاجه.
ماشي يا شيخ، اتفضل.
معانا اتصال اخر. اهلا وسهلا يا نادي. طيب الحقيقه انا عندي حاجه مهمه، رجاء ما تدخلوش بقى اتصالات الا لما اخلصها، وهي زي ما حضراتكم شايفين ان ديننا دين جميل ودين لطيف ودين عظيم، وربنا سبحانه وتعالى امر فيه بكل شيء جميل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، ومنها أن النبي عليه السلام وصى بحسن الخلق وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. الكلام ده أنا بوجهه لمين؟ الحقيقة أنا بوجهه طبعا لنفسي أولا ولكل حبايبي وإخواني، بس بالذات إخواني اللي تجاوزوا حد حسن الخلق مع الناس بالذات على شاشات الفضائيات. لازمته إيه السب؟ ولازمته إيه الشتم؟ لازمته إيه إن إحنا نعيب في الناس أو إن إحنا نطعنهم بما قد يوجب حدود شرعية؟ يعني إحنا كلنا عارفين يا جماعة من إمتى الشتيمة كانت حلال ومن إمتى سب الناس كان جائز؟ من إمتى الكلام ده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثت شتاما ولا لعانا ولكن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والغريب إنك تلاقي ناس بيبرروا الكلام ده، يقول لك يا أخي ما في شتيمة في القرآن. ما فيش شتيمة في القرآن. مين ده اللي قال إن في القرآن شتيمة؟ غريبة جدا، واحد أساسا لا يستطيع أن يحكم لسانه وأن يمسكه كما أمره رسول الله عن أعراض الناس، وعايز يبرر الكلام ده يقول ربنا شتم في القرآن كمان. لا، اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى ما بيشتمش أبدا. أنت عايز تلصق دي في الله نفسه؟ يا راجل اتق الله، اتق الله ولا تفعل، اتق الله وتوب إلى الله عز وجل مما تقول، اتق الله عز وجل ولا تبرر نفسك لنفسك سوء خلقك أو سوء عملك. اتق الله ولا تسب الناس ولا تشتم الناس سواء كان رجل أو امرأة حتى وإن كانوا يفعلون معاصي، فواجبك تجاههم الستر. طب هم بيعلنوا بما يفعلون، يبقى النصح، مش قادر تنصح فاسكت، فليقل خيرا أو ليصمت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش إنك تعيب وتشتم وتسب وبطريقة فجة، بطريقة سيئة لا يقبلها لا دين ولا شرع ولا قرآن ولا سنة، ولو كان رسول الله بيننا لأنكر عليكم هذا صلى الله عليه وآله وسلم. مين يقول يعني يا جماعة مثل هؤلاء الناس الذين يسبون ويشتمون ويهتكون الأعراض ويسبون في تصرفات الناس، تصرفات فيها أعراض، هذه التصرفات لا تعبر عن الإسلام ولا تعبر عن المسلمين، لا تعبر عن هذا. ما فيش واحد يطلع ويتكلم باسم المسلمين فيشوه صورتهم ويشوه كمان صورة الإسلام معهم وينفر الناس ويبقى ذريعة لمن يريد أن يستغل هذه المواقف وهذه الكلمات وهذه الشتائم بحيث أن يقول آدي التيار المسلم، آدي الدعاء، آدي. وإحنا فينا طيبون وفينا علماء أجلاء اتخذوا في الرجلين عليل زي فضيلة الشيخ محمد حسان، وأنا والله ما بدافع عن الشيخ محمد عشان أنا في قناته، والله يعلم مقدار حبي له قبل القناة وأنا على صلة بالشيخ محمد من 15-16 سنة. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الشيخ عبد الله شاكر، شيوخنا الأفاضل كلهم، لكن اتخذوا في الرجلين لي. وأنا برضو زي ما قلت كلمة حق لإخواني الذين أخطأوا في أعراض المسلمين وأخطأوا في أعراض الناس وشتموهم وسبوهم بل ويبرروا ذلك، وأنا أبرأ إلى الله تعالى من هذا، وكذلك مشايخي الكرام يفعلون هذا. أيضا أوجه بقى كلمة للاستغلال، هذا الأمر استغلال سيء، ولعل يعني الاسم لديكم كل معروف كلكم، هذا الاسم للأستاذ باسم يوسف. وانا بقول له استاذ مش التهكما والله ولا حاجه، ولكن من باب احترام الغير، يا استاذ باسم هل يجوز انك انت تاخد العاطل في الباطل وتاخد المشايخ كلهم كده مره واحده لاخطاء فرديه وتقول ادي التيار الاسلامي؟ طب هل يجوز انك تتتبع عورتهم؟ انا قلت اهو في اللي هم بيتبنوا الدعوه الاسلاميه بطريقه غلط، قلت لهم انتم غلطانين ولم يامر الله ورسوله بذلك، وهذا حرام ولا يجوز، وهذا عليه عقاب لان شتم المسلمين لا يجوز. اديني بقول لك انت كمان بقى، بقول لك والله اذكرك، والله بذكرك، مش بشتمك والله ولا باذيك ولا عايز ازعلك، ولكن اذكرك لانك انسان زيك زي. هل يجوز انك انت تاخد عاطل في باطل، تاخد العلماء الاجلاء مع من يسب ويشتم، تخليهم راسهم سواء بسواء؟ يا اخي سبحان الله العظيم، قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى، ادي واحدة. طب التانية، استغلالك السيء لما يفعلونه انك تهجم على التيار الاسلامي كله وتصرفاته وعقائده وتقول ان الدين ده ما نعرفوش. لا، شوف العلماء وشوف سلاسلهم العلمية، شوف سلاسل الفقه وشوف سلاسل التوحيد وشوف سلاسل العقائد والايمانيات، هتلاقيها كلها سليمة كلها طيبة وكلها سبحان الله العظيم. كمان حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم. يا سيدي هم لهم عورة، يا سيدي هم أخطأوا، تفضل انت بقى تتتبع لحد ما الناس يكرهوا الدين بسببك. يمكن لو كانوا كرهوا بني آدم أو كرهوا لفظ أو كلمة أو شتمة أو حتى كرهوا الإنسان نفسه، والله أنا معاك، لأنه تصرفه يعبر عن شخصيته. ولكن انك تستغل الكلام ده علشان تكره الناس في الدين وتنفرهم منه، لا، ده حرام ولا يجوز ابدا. واذكرك بقول الله ورسوله: اما الله قال: ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. اوعى تكره شيء من دين الله يا استاذ باسم، ما تكرهش شيء من دين الله، لا حجاب ولا لحية ولا دين ولا أحكام ولا شريعة ولا أحكام في القانون علشان تطبق الشريعة. ليه؟ لأن أي حد بيكره شيء ربنا أنزله، والعياذ بالله تعالى، ربنا وصفهم بأنه سيحبط عمله وهيخرج من الإسلام. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط عمله. فيعني ده رجاء، أنا بكلمك والله بنصحك بلاش تطعن في الإسلام ولا المسلمين الصادقين. طب واللي أخطأ؟ يا سيدي عايز تبين خطأه، يبقى خده هو على جنب، إن أردت أن تنصحه في الله فانصحه، لكنك تنقل النصيحة إلى فضيحة ثم إلى تبغيض للإسلام والمسلمين ثم إلى سخرية من الدين وأهله والعلماء، لا، ده لا يجوز. يبقى انت كده بتاخد لنفسك خط تاني خالص لا يجوز لك. وبعدين يا اخي، ان الـ 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 الارزاق بيد الله. ان كنت بتعمل كده في قناة، نهج القناة بيعادي طيار بعينه، لا، الطيار ده قد يكون فيه اخطاء، لكن ما تاكلش باعراض المسلمين، ما تاكلش فلوسك ومرتبك اللي بتقبضه وبتتناوله كل اول شهر بعرض المسلمين ولا بالعيب فيهم او بالتشهير باخطائهم. انا كده يعني نصحت، وانا كده بتمنى للكل التوفيق. ارجو من اخواني اللي بيعيبوا في الناس انهم يكفوا ولا يسبوا ولا يشتموا، وارجو ايضا من الاستاذ باسم يوسف، يا ريت تراجع نفسك مرة واثنين وثلاثة، ان كنت تريد النصح فانصح، وان كنت حتى تريد الفضيحة فلا تجمع الناس ولا تتطور الأمور عندك إلى الطعن في الإسلام نفسه والشريعة والقوانين المؤدية للشريعة حتى. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى، أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين للخلق أجمعين، ويجعلنا رحمة لكل الخلق. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المصريين وأن يحقن دماءهم وأن يكثر أموالهم وأن يرح بالهم وأن يصلح عيالهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبين الحق للناس وأن يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نحن وإياكم وجميع المسلمين. نرجع بقى لموضوعنا زي ما رأينا يا جماعة، إن الإسلام ليس فيه عيب، اللي بيعيب في الإسلام بيعيب في الله، اللي بيعيب في الإسلام بيعيب في الله. الإسلام ليس فيه عيب. مين اللي نزل الإسلام ده؟ ربنا. ومين اللي أنزل الشريعة؟ مين اللي شرع الشريعة؟ مين اللي أنزل الأحكام؟ نقول تاني، مين اللي أنزل الإسلام؟ ومين اللي أنزل القرآن؟ ومين اللي شرع الشريعة؟ ومين اللي حكم الأحكام؟ ومين اللي بعث الأنبياء والرسل؟ ومين اللي أنزل الملائكة؟ الكلام ده كله ليس له إلا فاعل واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فاللي يعيب في حاجة من دي، الدين، الشرع، الأحكام، الإسلام، الأنبياء، الملائكة، يبقى عاب في الله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تتجرأوا على الله ورسوله يا جماعة، لا يجوز. دي خطوط حمراء الله ورسوله أجل وأعظم من أن حد يتناولهم. والله ونصيحة ما فيش حد هيعادي الله ورسوله إلا هيهزم. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسوله، إن الله قوي عزيز. الحقيقة أنا أظن أن احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
اهلا وسهلا يا حجازينا.
الله يبارك في حضرتك يا رب. انا كنت اتكلمت قبل حضرتك كده كلمتين مع الدكتور اللي قبل حضرتك، فردت علي اخت بتقول يعني ان انا قلت الشيخ الدكتور عاطف عبد الرشيد قال كذا او قال، ما انا ما قلنا، انا بقول ما قلتش اي حاجة، بقول انا بأناشد الدكتور عاطف بس ان القناة دينية وعايزينها بقى ترجع تدي المواضيع اللي احنا فيها دلوقتي، الحال اللي احنا فيه، وبيبقى فيه شيوخ موجودين وعلماء موجودين عايزين يتكلموا. ده اللي انا قلته، بس بحب يعني ارد عليه احنا بنتكلم ايه يعني بالحكمة وبالموعظة الحسنة مش اكتر يعني. وربنا ان شاء الله يهدينا جميعا. يعني احنا بنقول الله سبحانه وتعالى بيقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وعداد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بس هي هو ده منهجنا، مش اكتر من كده، حاجه مش صعبه يعني.
احنا
انا متشكره جدا.
عافية حاجه زينة، جزاكم الله خير. طبعا الحاجه زينة اخت فاضله، بس احنا برضو بنقول ونكرر ونؤكد ان احنا مش جايين علشان نحاكم الناس، ومش جايين علشان نقعد نشتم في الناس او نعيب فيهم، وده بعيد تماما عن الدين، بعيد تماما عن الدين. طبعا هنقول لكم حاجة، ثلاث مواقف الحقيقة هنقول لكم سريعا. الموقف الاول، كان رسول الله جالسا، والحديث في صحيح البخاري، كان رسول الله جالسا سيدة عائشة بجانبه، فمر قوم من اليهود فقالوا: السلام عليك يا محمد، بيدعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيسبوا عليه الصلاة والسلام. قال: وعليكم. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل والسلام عليكم، السلام يعني الموت والهلاك، ما ردلهمش، لم يذكر الإساء، قال: وعليكم. فسيدة عائشة قامت، سمعت كلامهم، فقامت وقالت: السلام عليكم ولعنة الله وغضبه وعقابه. فقام إليها رسول الله. شوف النبي ما راحش لليهود بيعنفهم لا، ده النبي راح للسيدة عائشة، فقال لها: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ مش أنت سمعت اللي هم قالوا يا رسول الله بيعيبوا فيك؟ قال لها: أو ما سمعت ما قلت؟ مش أنت سمعتين أن برد عليهم رد مناسب؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. قال: عليك بالرفق في الشأن كله، في كل حاجة حتى في الخصومة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع منه إلا شانة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أبو سند.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لك، ازيك يا خميس؟
آمين الحمد لله.
الله يكرمك وربي يكعب إنه حبك في الله.
حبك الله.
الله يكرمك. شيخ خميس، بعد إذن حضرتك كان ليا صوت بس بعد إذن حضرتك رأي يعني. يا ريت من أي حد من نوزن في الشيوخ، لأنه أقسم بالله إنه عنده كل الشيوخ بلا استثناء. فيا ريت أي حد من القناه التانية اللي يعني عايزين نلم الشام، عايزين إحنا وإنتوا وده كان وده، عايزين كلنا بقى إحنا إيد واحدة وإحنا مسلمين كلنا. يا ريت رجاء من كل اي حد علماني ليبرالي، يا ريت كلنا بقى خلاص، كفايه بقى ظلم، كفايه بقى مظاهرات، وكفايه كلام. يا ريت كل يسمع كلام الشيوخ، ويا ريت كلنا، لان اخرتنا ايه. جزاكم الله خير.
وجزاكم صدقت، احنا بنمد ايدينا فعلا للكل، احنا بنتمنى للكل يدخل في رحمه ربنا، ليبرالي علماني حتى الشيوعيين والملحدين، انهم يعرفوا الحق ويتبعوه. احنا مش جايين قضاء الناس، وجايين نقطع الرقاب، وجايين نشتم ونسب، حرام هذا الامر، لا يجوز الطعن في الاعراض، وهذا لا يعبر عن الاسلام ولا عن المسلمين. يجيش واحد يفضل والعياذ بالله تعالى يتكلم ويلوي عنقه ويلوي فمه ويفعل ويسب في الناس ويتكلم باشياء غريبه. الحقيقه ده الدعاء عمرهم ما كانوا كده. حاجه كمان الحقيقه انا عايز اقولها، عمر النبي عليه الصلاه والسلام وعد وخلف عليه الصلاه والسلام، بل والصحابه رضي الله عنهم ما وعدوا وخلفوا قط عليهم الرضوان. أمال بقى النبي عليه السلام وعد ازاي؟ هقول لكم على موقفين تبقى مسك الختام. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هو وأبوه كان مهاجرين إلى المدينة، فالتقى بهم الكفار، قال لهم أين لهما أين تذهبان؟ قال نحن نذهب إلى رسول الله. قال هل تحاربان معه ضدنا إن تركناكما؟ فحذيفة طب لو قال آه مش هيسبوه. طيب قال إيه؟ قال لا. قالوا تعاهديننا تعطون عهد؟ قال نعم. فانطلق حذيفة وأبوه إلى رسول الله. فاستمرت الحياة بحذيفة حتى جاءت غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز للغزوة، فتذكر حذيفة أنه قد وعد المشركين أنه لن يقاتل مع رسول الله ضدهم إن هو عهدهم على هذا إنهم تركوه، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحلمه وعطفه ورقته وحكمته وصلابته في الحق، كلمة واحدة أنت وعدت؟ قال له أوعدتهما؟ وعدتم بكده؟ قال نعم. قال أعطيتم العهد على هذا؟ قال نعم. قال فاعتزل الحرب، نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. تحت أي ظرف المسلم ما يغيرش كلامه إلا إذا تبينت مصلحة راجحة، إلا إذا تبينت مصلحة راجحة شديدة قوية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقسم على يمين ثم رأى ما هو أبر منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو أبر، وليأتي الذي هو أبر. وتذكروا يا إخواني صلح الحديبية وكيف وفى رسول الله مع المشركين بعهدهم ولم يوفوا هم ما قدروش يوف. دي رسالة بوجهها لأي حد بيعد ثم يخلف، أو بيتحدث ثم يكذب، أو يعني بيضعف أمام أشياء معينة فيضعف الإسلام معه ويضعف ثقة الناس في الإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. عموما الله ورسوله بريئان من كل شر وأهل لكل خير، والله ورسوله سبحانه وتعالى في موضع لا نحتاج، لا يحتاج إلى أحد ليدافع، بل نحن الذين نحتاج لكي ندافع عنهما فنسلم. قال الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع وأن يكرم الجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله غدا صلى الله عليه وسلم، فهو من خير الأيام. وإن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل أميرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا خلق